أرضك وبصدور رجالك حفظت العلم ونأشت المعرفة، زينت التاريخ بعراقتك وفنك، قلوب أهلك العتيقة الدافية اعترفت بفضلك عليهم فحافظت على كل حبة رمل فيكي، إخلاصهم خلاك تحني عليهم يا شامنة، من كرم ربنا إنك أمنا.
شامنة الغالية اللي مزينة بأهلها رح تستضيفنا اليوم بين أحضان قصورها بحارات البشوات يلي هي مثل أمهاتنا، كل ما قدمت تحلى أكتر. البيوت اللي اشتقنا لها واشتاقت تسمعنا رح نحكي عن أمجادها اليوم بكسدورة جديدة. معي أنا إيمان مخلوطة،
أنا رخاء الحرش، تكتب لنا ياها نور الهدى حيدر.
الحارات المحجرة واللي جدرانها كلياتها مختلطة بين الحجار البيضة والسودة كانت عاطية طابع مميز، فكيف كانوا بدهم يستغنوا عنها؟
طبعاً مستحيل الاستغناء عنها، وهي أصلاً يعني من تراثهم وحضارتهم، لذلك قرروا أهلينا وتحديداً أثرياء الشام بنهايات العصر المملوكي أنه يبنوا حارات برا السور مشابهة تماماً للحارات يلي جوا الشام القديمة. واستمرت هالحارات بالتوسع حتى خلال العصر العثماني حتى أخذت شكلها النهائي بالعصر الفيصلي، من هالحارات الحلوة حارة البشوات والبكوات والمعروفة يلي هي هلأ ما نحكي عنها اسمها حي الأنوات.
والحقيقة بترجع تسمية هذا الحي نسبة للقناطر الرومانية يلي موجودة بهذا الحي، وهي كانت تمر منها المياه نهر بردة، الفرع اللي كان يمر منه، الفرع يلي بينحدر من الشادروان مروراً بحي الأنوات وصولاً لدمشق القديمة، ويلي بيمرق من شارع الأنوات الرئيسي يلي بيمتد من شارع خالد بن الوليد لباب الجابية بيلاحظ كل طريقه هي القناطر يلي موجودة بالحي.
بتميز هالحي أنه هو نقطة وصل بين حارات الشام، يعني تخيلي أنه هو مؤلف من 9 أقسام، أنوات تعديل وبركة وزقاق حطاب والحيوطية والشاذ بكلية وبراني وجواني وباب السريجة وأبر عاتكة.
ما شاء الله شو كبير، كأنه هذا أحد أكبر الأحياء الدمشقية، زي هيك معناته هو الأغنى بالمباني التاريخية.
إلا كان مع كبر مساحته وتعدد حاراته واختلاف أسواقه، غير عن الأسواق الشامية مثل سوق الحميدية وسوق متحت باشا المسؤوفين.
هلا قبل ما نحكي عن آثار هذا الحي، أنا حابة أحكي عن تاريخ هذا الحي وتحديدا بالعهد العثماني.
حي الأنوات مع الشاغور والمدينة المسورة القديمة كلهم سوا بيمثلوا مدينة دمشق القديمة، وبوقت العثمانيين كانوا بيعتبروا محطة الحجاز والتكية سليمانية من حي الأنوات فعلياً، وفي وثائق بتثبت أنه حي الأنوات بدأ نشوءه على يد الظاهر بيبرس لما بنى لنفسه قصر بمكان التكية سليمانية اليوم سماه قصر الأبلق، وبعد نائبه جمال الدين آقوش كمل بناؤه بالتوسع لهالحي.
بدأ إنشاء الحي ببناء قصر الأبلق، حتى بعدين صاروا الأثرياء هنيك يتنافسوا مين بده يبني قصر يعني أفخم من التاني، لحتى ظهرت معالم هي المنطقة أو هي هذا الحي وسموه بحي الأنوات. ولما غزا تيمور لينك مدينة دمشق أول شيء دمره هو قصر الأبلق ومحى معالمه التاريخية، حاول يعني يمحي معالم تاريخية لمدينة دمشق، ولكن لما انتصروا المماليك تم إعادة ترميم هذا القصر لكن بشكل أبسط بكتير، وبالأخير السلطان سليم الأول استلمه لحتى يبني بحجاره التكية السليمانية والمدرسة السليمانية اللي بنعرفها بيومنا هذا. هلأ نحن حكينا عن خلفية المكان التاريخية وشفنا كيف أنه سكان هذا الحي كانوا من الأغنياء والأثرياء اللي كانوا يتبارزوا مين يبني القصر الأغنى والقصر الأفخم، بس هنن مو بس كانوا مهتمين ببناء القصور الفخمة، كانوا مهتمين أيضا ببناء الجوامع، وهذا الحي معروف بجوامعه الكتيرة، خصوصا أنه كانت هي الجوامع هي مهد للأبطال والعلماء، يعني كانوا يتخرجوا منها هي الجوامع كل العلماء اللي موجودين بالتاريخ.
المنطقة تحديداً في جوامع بيرجع تاريخها للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، مثل جامع العجلوني وجامع التعديل وجامع زاوية الهنود، لكن الأبرز بيناتهم هو جامع الشاذبكلية يلي رح نحكي عنهم ونستفيد فيهم عن مدرسة الشاذبكلية وجامع الشاذبكلية.
اسم المدرسة الشاذبكلية بيرجع تسميته لمؤسسه، هو الأمير سيف الدين شاذبك بعام 1437 للميلاد. بهذاك الوقت كانت المساجد يتم تدريس الطلاب فيها، فهي مسجد ومدرسة، وكان يتخرج منها بنات البلد كانوا يدرسوا فيها طبعا، إضافة للغة العربية بالأكيد، العلوم الدينية والعلمية.
المدرسة الشاذبكلية تم تجديدها من قبل السلطان العثماني محمود الثاني، ووقتها جددها الحاج أحمد مورلي من ماله الخاص ليزول بهالتجديد أثر المدرسة وغرفة الدرس. وبهالوقت كانت مدارس الحديث والعلم الشرعي عم تزداد وتزدهر. ببدايات القرن 21 تمت إعادة ترميمه وزادت جماله لما تمت إزالة الأبنية العشوائية اللي حواليه وتمت تسميته بمسجد الشاذبكلية.
تعرفي رخاء أنه نشيدة بلاد العربي أوطاني كتبها الشاعر فخري البارودي ببيته اللي كان بحي الأنوات؟ حتى كان هو فخري البارودي كان مفكر سياسي وشاعر وكاتب مرموق، احتضن ببيته نخبة من المثقفين والأدباء، حتى كانوا يجوا لعنده ويزوروا ناس معروفين كتير مثل أحمد شوقي وأم كلثوم وفايزة وغيرهم.
وقبل ما يسكن البارودي هالبيت وببداية القرن العشرين سكن فيه الوالي العثماني ناظم باشا لمدة 7 سنوات حتى بنى وأتمم قصره. وغير هيك أنه بهالبيت تم تأسيس أول حكومة عربية ب 1918 بعهد الأمير فيصل. يعني باختصار هالبيت كنز وطني وإرث حضاري ومعرفي.
فخري البارودي ما كان بس مجرد سياسي، يعني حتى كان هو له دور بدعم الحركة الفنية بسوريا لما ساهم بتأسيس إذاعة دمشق ونادي الموسيقى الشرقي. البيت اللي تعمر بأيدي سورية يعني لسه ما زال طبعا فيه بياخد الطابع البيت العربي، ولكن الرسومات والزخارف يلي موجودة فيه كلياتها جاية من طابع أوروبي.
موجودة لحد الآن ولا خلاص؟
طبعا موجودة لحد الآن.
تمام.
مشينا بالحي وتعرفنا على حاراته العريقة والضيقة والحلوة، مرقنا من جنب مطعم صديق تبع الشاورما واخذنا لنا كم سندويشة شاورما. طبعا ما بيصير نمر من جنبه وما ناخذ لنا كم سندويشة. طبعا تأسيس هذا المطعم بيرجع لعام 1906 لصاحبه صديق خباز، يلي هو اصلا تعلم الشاورما من معلمينها باسطنبول.
فعلا بتلاقي عم يقدم الوجبة على أصولها بأسرارها وتوابلها، وبتلاقيه بيقدم جنبها مقبلات مثل الكبة المشوية والمقلية والشوربة. والقعدة بالمطعم كانت لحالة بتدفي القلب، لأنه أصلا هالمطعم هو أول مطعم بيتم تأسيسه ببيت عربي أصيل من بيوت سوريا. هالبيت كان للجد الأول من العيلة، ولحد الآن العيلة عم تتناقل لقب أطيب شاورما بالبلد.
صحيح. تعرفي رخاء أنه ابنه لصاحب مطعم السدي الحالي كان رفيقي بالجامعة، اسمه سامي الخباز، ورح ابعت له حلقتنا هي لحتى يسمعها ويعطينا رأيه فيها. وهيك بتكون خلصت كزدورتنا اليوم. معي أنا إيمان مخلوطة،
أنا رخاء الحرش، بتكتب لنا ياها نور الهدى حيدر. تابعونا على كل منصات البودكاست أبل ويوتيوب
سبوتيفاي وأنغامي.
إذا عجبتكم الحلقة حطوا لنا نجوم وكتبوا لنا تعليقاتكم على أبل بودكاست.
لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع رفقاتكم وأهليكم وكل مين حابب يزور سوريا. سلام
سلام.